الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، من يذكر لنا مراتب القدر؟ العلم والمشيئة، نريد بالترتيب. من يأتي لنا بدليل على كل واحدة من هذه المراتب؟ لا، العلم نريد دليل عليها، وعنده ما فعله. نعم، الرابعة ألا له الخلق والأمر، الله خالق كل شيء. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. علاقة هذا الباب بالتوحيد من وجهين. الوجه الأول أن الذي يصور يحاول أن يشارك الله في خلقه وفي تصويره، فالله عز وجل هو المصور، ففيه شرك من هذا الباب. الوجه الثاني أن التصوير ذريعة للشرك، بل من أعظم الذرائع ومن أعظم أسباب الشرك. فأرسل الله عز وجل نوحا بسبب أن قومه أشركوا، وكان الشرك من هذا الباب. أناس صالحون كانوا يعبدون الله، فلما ماتوا جاء أبناؤهم وقالوا: لو صورنا هؤلاء فننظر إلى صورهم فنذكر كيف كانت أعمالهم فنزداد في العبادة. هذا مقصد الأولين. ثم ماتوا فجاء من بعدهم فقالوا: كان آباؤنا يعبدون هذه الصور فعبدوها. إذن هذه علاقة هذا الباب بالتوحيد، فالتصوير مدعاة للشرك. وهنا قال: باب ما جاء في المصورين، أي هل هذا العمل حرام أم حلال، هل شرك أم ماذا، سيذكره في الأدلة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه البخاري ومسلم. أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى. ماذا يسمى هذا الحديث؟ قدسي، والقدسي معناه من كلام الله عز وجل، والأحاديث القدسية كثيرة، فمن العلماء من ألف فيها، ومنها الصحيح ومنها الضعيف ما صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما ضعف سنده. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يروي عن ربه، وفي فوارق بين الحديث القدسي وبين القرآن ذكرها العلماء في مواضعها، منها أن القرآن يقرأ في الصلاة والحديث القدسي لا يقرأ حمك الله، ومنها أنه يجوز أن يروى الحديث القدسي بالمعنى والقرآن لا يجوز، وفوارق ذكرها في بابها. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. قال بعضهم: ومن أظلم، أي ما هنالك أظلم من هذا الذي يعمل هذه المعصية، فأطلقوا أي ما هنالك ظلم كهذا الظلم في كل المعاصي. وبعضهم خصص وقال معنى هذه الكلمة ومن أظلم، أي ومن أظلم في باب المشابهة لله عز وجل والمشاركة له في أسمائه وصفاته وفي أفعاله، لأنهم قالوا قد قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وجاء مثل هذا فيكون في بابها، وهو ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، في هذا أنه يطلق على الإنسان أنه يخلق، ومعنى يخلق أن يصنع في حدود طاقته. وكما سبق في أول الكتاب أن الخلق كله لله عز وجل، أن الخلق كله لله، فكيف نجيب لمن قال والإنسان يخلق وذكر مثل هذه الأدلة؟ نعم، خلق إيجاد هذا لله عز وجل، والمسألة الثانية خلق تحويل. فمثل الذين يصنعون السيارات، من أي شيء يصنعوها؟ من حديد ومن بعض البلاستيك. من خلق هذا الحديد؟ الله سبحانه. إذن هم يحولون من شكل إلى شكل ومن مادة إلى مادة فقط. وأيضا الله عز وجل هو الذي خلق أعمالهم. من يأتي لنا بآية أن الله هو الذي خلق أعمالنا؟ والله خلقكم وما تعملون. فأعمالنا مخلوقة لله سبحانه وتعالى، إذن فلا إشكال. فليخلقوا ذرة، هذا على سبيل التحدي، يتحداهم الله عز وجل أن يخلقوا ذرة. والذرة هي صغار النمل، وليس كما قال بعضهم هي التي لا ترى بعين المجردة وهي الذرة النووية، هذا كلام هوس. الذرة صغار النمل فيها روح وتتحرك، فتحداهم الله عز وجل وهم عاجزون إلى قيام الساعة ما يستطيعون، ولو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على خلق ذرة ما يستطيعون. أو ليخلقوا حبة، انتقل من الذرة التي فيها روح إلى الحبة التي تنمو، إلى الحبة التي تنمو، والذرة فيها روح وفيها حياة، والحبة كذلك فيها حياة، حبة مطلقة أي تكون حبة الذرة، حبة الشعير، حبة بر، أي حبة. لكن الفرق بين الذرة والحبة أن الذرة فيها حياة حركة، حياة حركة، وكل الحيوانات المتحركة مثل بني آدم وغير بني آدم من الأنعام وغيرها فيها حياة ماذا؟ حركة، والنباتات فيها حياة نمو، فيها حياة نمو وليس فيها حياة حركة، فهي تنمو في مكانها، فإذا انتقلت أو اقتطعت من مكانها ولم تغرس وهي من التي تغرس وهي صغيرة وتنبت تنتهي، فتلك فيها حياة حركة، والنباتات والأشجار فيها حياة نمو. فالله عز وجل تحداهم أن يخلقوا حبة أيضا. سؤال: نحن نرى اليوم يصنعون أرز بمصانع يعني بالأطنان، فكيف نقول في هذا وهذا؟ نعم، يستطيعون يشكلون، يطحنون ثم يشكلونه يشبه البر ويشبه الأرز، لكن إذا وضعوه في الأرض هل ينبت؟ إذن هذه الشيء الصغير الذي خلقه الله وهو إفلاقها، يكون منها الإفلاق لا يقدر عليه إلا الله، إن الله فالق الحب والنوى، لا يخلق هذه في الحبة الصغيرة إلا الله سبحانه وتعالى، تجعلها في التراب وتأتي بالماء ثم تنمو وتنمو حتى تثمر. فالتحدي هو هنا، ما يستطيعون. أو ليخلقوا شعيرة، بعد أن عمم سبحانه وتعالى خصص الشعير من الحبوب، وهو أكثر ما كان يستخدم في زمن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وبعد زمنه. إذن ففي هذا الحديث أن الصور من الكبائر العظام، وأن المصور وقابل الصور والمقتني للصور ارتكب كبيرة عظيمة، ارتكب كبيرة عظيمة، ومن أظلم؟ هذا في هذا الحديث، حمك الله. قال: ولهما عن عائشة، أي للبخاري ومسلم، رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. إذن الحكمة لتحريم الصور في الحديث الأول ما هو؟ ما هي؟ من يقول؟ المشابهة لخلق الله. ففي هذا رد على من قسموا الصور، فقالوا الصورة التي لها ظل محرمة، والصورة التي باليد محرمة، والصورة التي تلتقط بالفوتوغرافيا وبالأجهزة هذه الحديثة قالوا ليست محرمة، لأن الإنسان ما له فيها شيء إلا ضغط ذلك الزر. ولو تأملت في هذا الحديث والذي بعد حديث عائشة وتفكر الإنسان جيدا لعلم أن هذه الصور الملتقطة بالأجهزة الحديثة أشد تحريما، تستفيدها من هذه اللفظة: ممن ذهب يخلق كخلقي. فلو قلنا مثلا: فلان من الناس رسم فلانا بيده، رسم فلان بيده، هذا يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل عند الرسامين. وفلان آخر صور فلانا بجواله أو بكاميرته، ثم نظرنا إلى الصورة، أيهما سيكون أشد مشابهة؟ الذي صور بالكاميرا أم صور باليد؟ إذن كلما ازدادت المشابهة، لأن العلة المشابهة، يخلقك خلقي، الكاف هنا ما يسموها أصحاب اللغة، سموها للتشبيه، الكاف كالتشبيه يعني للتشبيه، يقولون فلان كفلان ويذكرون أمثلة. إذن أيهما سيكون أشد مشابهة التي التقطت بماذا؟ بالكيمرة: فلان صور صورة بهذه الأجهزة الكيمرة الجوال، وآخر صور بالفيديو وجعلها من هذه التي تظهر في التلفاز أو في الفيديوهات المحمولة، أيهما أشد مشابهة؟ الفيديو، لأنها تتحرك وتتكلم فتكون أشد تحريما. إذن فلهذه العلة كلما كانت المشابهة أكثر كان التحريم أكثر. وسبحان الله، النقص في البشر. وإلا بعد هذا الحديث ما لهم مجال، وبعد الحديث الذي بعده. وتعجب أن بعض شراح هذا الكتاب ربما فصلوا هذا التفصيل، فتتعجب من أين أخذوا هذا، فتعلم أنه أبى الله أن تكون العصمة إلا لكتابه، إلا لكتابه سبحانه وتعالى. إذن فالصور محرمة جملة وتفصيلا، سواء باليد، كانت صنما، كانت منحوتة، كانت بالأجهزة الحديثة، كانت بالفيديوهات، محرمة. سؤال: هل هذه الصور التي في الرخص كرخص السيارات والبطائق محرمة أم جائزة؟ يعني محرمة، أصلها محرم، هي صورة، أخرجت من كلمة صورة، إنما نرتكبها من باب ارتكاب المضطر. الميتة محرمة أم حلال؟ محرمة. فإذا اضطررنا نأكلها وهي محرمة، إنما في حقنا في تلك اللحظات، في تلك اللحظات تسير حلالا، ليس لأنها حلال أو تحول حكمها، إنما من باب الاضطرار، إلا ما اضطررتم إليه. فلو مثلا وجدنا ميتة في مكان واشتد علينا الجوع، فأخذنا فأكلنا منها ما يقارب كيلو أو اثنين، ثم حملنا ما يقارب كيلو أو اثنين ومشينا بها احتياطا، فوصلنا إلى مكان وجدنا فيه طعام، قلنا نطبخ الطعام الحلال مع هذه الميتة لأننا أخذناها وقت ما كنا في اضطرار، هل يجوز لنا؟ الجواب لا، فإنما هي لوقت الحاجة والضرورة. فلو أنك ذهبت تقطع بطاقة وطلبوا منك 4 صور فتصورت 5 يعفو الله عنك في 4 وتأثم على 5، وتأثم على 5 لأنك تصورتها عبثا، تصورتها عبثا. ولا يجوز أن تقول احتياط، بدل ما أتعب ربما اقطع لي، قد قطعت بطاقة شخصية، ربما نقطع بطاقة عائلية، أو نذهب نعتمر ونقطع لنا جواز أو نحج، هل يجوز تخزن هذه احتياطا؟ لا يجوز. متى ما جاءت الضرورة جاز أن ترتكب ذلك المحرم بقدر ما في الضرورة. والإثم على من أمر، لا ينتهي الإثم كليا في هذا الباب، إنما الإثم على من أمر وألزم الناس بهذه المعاملات. سؤال: قد يقول قائل هذه الصور التي في الفيديوهات والتي تظهر في التلفاز من أصحاب الشبه يقولون حكمها حكم المرآة، المرآة يعني مجرد صورة تراها متحركة مثل أن ترى صورتك في المرآة ما فيها شيء، فكيف يجاب عليه؟ لأن بعضهم يأتي بهذه الشبه. أحسنت، المرآة لو وضعتها أمامك ترى صورتك لو أخرتها قليلا، أما هذه الفيديوهات يموت وربما 20-30 سنة وهو محفوظ. نعم، ويستطيع أن يخرج منها صورا، ويستطيع أن يخرج منها صورا. لا شك، لا شك، كل من أمر بمعصية فهو عاصي، كل من أمر بمعصية فهو عاصي، علم أن لم أو لم يعلم، إنما قد يعذر الجاهل، أما عاصي هو عاصي. نستطيع، نستطيع، كان في مجرمون في عهد الصحابة وفي غيرهم من الكفار أحدث من حقنا المجرمين، كان من الكفار والمشركين ومع هذا تحصل السرقة وتحتل الأمور ويتحاكمون. هذا كم جرائم خرجت بدون هذه الأشياء لها، بالذات في اليمن ما تطورنا لآخر المتطورين لها سنوات قليلة. الذي يشوف إذا كان راضي، الراضي له حكم الفاعل. قال: ممن ذهب يخلق كخلقي. قال: ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. إذن هذا عذاب آخر ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أشد الناس عذابا. وهذا يحتمل أن الصور تقود إلى الشرك، تقود إلى الشرك، فيكون من هذا ممن وقع في أشد العذاب أنه مشرك إذا تعمق في الصور وعبدت من دون الله وهي ذريعة للشرك. أشد عذابا يوم القيامة، فيه أن العذاب يوم القيامة حاصل للعصاة ومنهم للمصورين. الذين يضاهئون بخلق الله، يضاهئون أي يشابهون. إذن عرفنا في الأول والثاني أن مسألة تحريم الصور ماذا العلة، ما هي المشابهة. فلا يضحك علينا يعني مبتدع أو إنسان عنده شبه بعد اليوم بإذن الله. قال: ولهما عن ابن عباس. إذن ذكر نوعان، ذكر هنا نوعان من أنواع هذه الجريمة. النوع الأول أنه من أظلم الناس، والنوع الثاني أنه أشد الناس عذابا، متوعد بعذاب، فهي كبيرة من كبائر الذنوب. ولهما عن ابن عباس أي البخاري ومسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وهذا عذاب آخر، وكل من صيغ ماذا؟ من ألفاظ العموم ومن صيغ العموم. كل مصور بيده صنع تمثالا، صور بالجوال، صور بالكاميرا، في التلفاز، أينما كان. ومصور نكرة وسبقها كل، فسارت من أعظم صيغ العموم. كل مصور فلو سأل ولو قال لك قائل: أنا ما أصور، أنا أتصور، والتحريم للمصور، فكيف تقول له يعني يجعل الناس يصوروه؟ كيف تقول له؟ هو داخل في التصوير، هو داخل في لفظة مصور، مصور ومتصور. والمصور ما لعن وما حصل له هذا العذاب إلا أنه يشبه بهذه الصورة، فما دام أنه راضي هو داخل في هذا. كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، نسأل الله السلام. عذاب شديد. ونوع آخر يجعل له بكل صورة صورها، ما أجهل كثير من المسلمين، بعضهم من صغره وهو أينما خرج إلى خارج البيت فعل صورة، ويدخل داخل البيت يجعل له صورة، وفي الوادي صورة، ومع الزملاء صورة، ومع أبي صورة، بعضهم في جواله ربما 1000 صورة. قال الله السلامة. بالذات هذه الأيام كثرت وسائل التصوير، الجوالات والكاميرات، وتنشر، ينشرها في ما يسمى بالفيسبوك والواتساب ومثل هذه الأشياء، ربما ينشر للآلاف، وغيره ينشر وغيره ينشر، وله من هذا العذاب. يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، بكل صورة عذاب. فما لنا إلا التوبة بعد توفيق الله عز وجل. ولهما عنه إذا هو جاهل لم يسمع أن التصوير حرام البتة، مجرد ما يسمع يتوب. أما إذا سمع أن التصوير، ولو يسمع أن التصوير محرم فقط بدون أدلة، هذا خرج عنه الجهل، ما بقي إلا التفاصيل. ابن عثيمين هو ما أجازهاش مطلقا، ما أجازها مطلقا، هو فصل وتفصيله منتقد، وله كلام في آخر حياته أنه يحرم تحريما كليا. فابن عثيمين يحرم أن تحمل للذكريات، ويحرم أنها تدخل البيوت، ويحرم، فما أبقى إلا هو فقط الخلاف أنه قال أنها بالكاميرا وكذا، ما يعتبر صورة، ما تعتبر مصور، لأنك لم تستخدم القلم ولا تلك المداد، إنما مجرد ضغطة زر. ومع هذا انتقد في هذا رحمة الله عليه. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وهذا عذاب كم؟ عذاب ثاني في هذا الحديث. العذاب الأول يجعل له بكل صورة عذاب، يعلم الله كم قدر هذا العذاب. بعض الناس فاتح له محلات للتصوير، نعوذ بالله، والله لأن تشتغل حلاق أو جزار خير لك من أن تفتح لك محل التصوير، ونعمة لما تشتغل حلاق حلاقة رأس بدون لحية، وجزار وظائف حلال. ولا تذهب بنفسك كل صورة تلتقطها لك فيها عذاب، ويأمرك الله عز وجل أن تنفخ لها الروح يوم القيامة. من أين لنا ننفخ روح ونحن ما نخلق ولا بأيدينا هذا؟ قد ذكرنا كنا يحلق الرأس بدون اللحية. من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، هذا عذاب آخر. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أبو الهياج هو حيان بن حسين الأسد الكوفي، ثقة، وكان من كتاب علي رضي الله عن علي ورحم الله أبو الهياج. فبعثه علي أمير المؤمنين كما بعث الرسول عليا. وفي هذا أن ولي الأمر يهتم بهذه الأمور وبمصالح المسلمين، ويغير الشرك والمعاصي. فالرسول صلى الله عليه وعليه وسلم بعث عليا، وعلي بعث كاتبة، بعث أبا الهياج، وأرسله بهذه المهمة، وهي ألا تدع سورة إلا طمستها. وإيش تقول للذي يقول لك هي التماثيل فقط، تماثيل فقط، وكيف يطمس التمثال؟ يقال في اللغة العربية يكسر أم يطمس؟ يكسر. وفي هذا أن الإنسان لا يدع صورة إلا طمسها، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإذا وجدت صورة في الطريق اطمسها، وإذا اشتريت بضاعات مما ابتلينا به وفيه صور، إن كنت تستغني عن ذاك الكرتون فارمي به، وإن كنت ما تستغني عنه فاطمسه، إما أن تحكها بموس أو تجعل لك قلم وتضيع الصورة، تضيع الرأس. لا بد من هذا. لا يدخل بيتك شيء من هذه الأشياء. أول ما تشتري انظر إلى ما في هذا، إن كان والإنسان يتحرى أن يشتري أشياء ما فيها صور، بالذات مثل الملابس، لا تشتري لأولادك من تلك السراويل التي فيها صور، ولا لنفسك، ومن تلك الملابس الداخلية ولا الخارجية. ابتلي الناس، بعضهم يشتري له صورة فيها لاعب، وبعضهم فيها ملاكم، وبعضهم بعض صورهم صور الجن، ترى تخاف منهم. بعضهم كلب. نعم الله المستعان. لا تدع سورة إلا طمستها. عود أولادك على هذا يستفيدون ويتربون على هذا. ذهبنا مرة دعوة أظن ماتر أظن في أيام ما كان أخونا عبد الملك المطري هناك حفظه الله، وعود طلابه على هذا على طمس الصور، عرفهم الأحكام. الشاهد جاء أعطونا حبات ماء شملان وفيها صورة عند القمامة، عند رسم القمامة صغيرة. أنا ما أعرف أن في الشملان صورة إلا ذلك اليوم، لأنها صغيرة مخفية جدا، ما عرفنا إلا الأولاد يأخذون الماء من أمامنا، فقلنا ربما يريدوا يأخذوها، ربما ما أدبهم آباءهم كذا، فهمنا هكذا. وإذا بيأخذها بالقلم يطمس تلك الصورة الصغيرة التي ما نعرف أنها في ذلك المشروب. فالشاهد وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فأولا لا يحاول الإنسان يشتري شيئا فيه صورة، فإذا اضطر فلتطمس. ولا قبرا مشرفا إلا سويته مرتفع عليه من الجص أو غيره، وقد نهينا أن نرفع القبور أكثر من شبر. وتأمل إلى الذين يجعلون القباب والقبور ويقولون أنهم يحبون عليا، ها علي يدمر هذه الأشياء القبور المرتفعة ويبعث البعوث، فما معهم إلا الأماني الكاذبة الفارغة. سؤال: الصور الممتهنة هل يجوز أن تدخل البيوت؟ صور ممتهنة كالوسادة لا يجوز. ما الدليل؟ حديث عائشة رضي الله عنها وفيه فالذين استدلوا بالصور جواز الصور المستهانة استدلوا بقطعها وجعلها في وسادة وسادة، فكيف يجاب عليهم؟ ما دام أن النبي أمر بها وهي مهانة في الأصل مهانة، فالرأس قطع فبقي حتى المهانة، لا يجوز أن تدخل البيت مثل بعض البطانية أبو دب. تعرفون بطانية أبو دب؟ بعض الناس بيته مليء. سبقت فتوى شيخنا محمد بن حزام قبل أيام أن الملائكة لا تدخل، وهذا هو نص الحديث. بقي كيف سنعمل؟ ندبر أنفسنا حتى وإن كانت مخطئة، لأن الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة فيه. وفي هذا يسمى ظرف ماذا؟ في هذا يسمى إيش؟ طرفية. طرفية الغرفة من البيت. صحيح أن الغرفة من البيت، لا تدخل الملائكة أي بيت فيه غرفة، والبيت قد علم في العرف أن له باب أو بابان، والغرفة داخل البيت. فلو أن أخاك معه غرفة مليئة بالصور وأنت في غرفة أخرى، الملائكة لا تدخل البيت البتة. هذا ظاهر النص، ولا لنا تأويله إلا بنص، لا نستطيع أن نصرفه إلا بنص. والله عز وجل هل يعلم أنه ستكون بطائق هذا اليوم ولا ما يعلم؟ يعلم، فما يجعلنا في ضيق. فجاء الحكم وليس له صارف، ما بقي إلا أننا نكثر من الاستغفار. فإذا كان مع واحد شيء خارج البيت يستطيع أن يضعه في كسيارة أو كذا أو مكان أو أو أو، المهم نسأل الله السلامة، بل وعمت وطمت حتى بيوت العلماء. لكن هذا هو الدين. من هذا الإنسان معذور من حيث الإثم، لكن دخول الملائكة ما تدخل نفسه. ها؟ في المساجد والله هذه المسألة تحتاج نسوقها للشيخ. إذا أحسنت فعدنا قال شيخنا أن المساجد هي بيوت الله. المهم بقي أنه الصور جملة وتفصيلا حرام. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، فهذه العلة فلا مجال لصرفها إلا بصارف، وهل يوجد صارف؟ لا يوجد. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، تصريح واضح. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. السادسة أنه يكلف أن ينفخ بها الروح ليس بنافخ. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. سؤال، هذا الأخ يقول: بعض الأخوة الذين يتراسلون عبر الواتس آب يستعملون جوالات الذي فيه كالغضب والضحك الوجه أيضا على شكل رسوم، هذه محرمة. بقي معنا أن كثيرا من الناس ابتلي بما يسمى بهذه الأجهزة الحديثة، والواتساب هذا إذا سجلت رقم صاحبك وفيه صورة تظهر، فيقول القائل: كيف أعمل؟ أول ما تراه اطمسه ثم ناصحه، فإن تاب رده وإلا فاطمسه. هذا بالنسبة للواتساب، من استخدمه بدون إفراط هو طيب، لكن بهذا الضوابط لا يقول هو صاحب هو أخ هو أب، ما ينفع. بقي ما يسمى بخدمة الفيسبوك، هذه مجبر رغم أنفه من دخل فيها أنه يرى الصور فلا تجوز أبدا. أو لا في واحد يستطيع يتخلص؟ ما أحد يستطيع يتخلص، مخضري أحيانا رجال ونساء وخبيص. فلا يجوز أن يحملها مسلم في جواله وبالذات طالب العلم. قال: يا أبا زكريا حفظك الله وإياك، ابن عزيمين يرى التصوير الفوتوغرافي، هل صحيح أنه تراجع عن هذه الفتوى؟ كان معنا فتوى أظن، من يقرأها اقرأها لنا.
غير حرام فقد كذب علينا، ونحن نرى أنه لا يجوز، أنه لا يجوز ما فيه صور سواء كان من لباس الصغار أو لباس الكبار، وأنه لا يجوز اقتناء الصور للذكرى أو غيرها إلا ما دعت إليه الضرورة أو الحاجة إليه، مثل السابعية والرقصة. والله موفق.
أي نعم، هو ما فيها التراجع عن قضيته. المسألة الذي اختلفوا معه قضية الصور الفوتوغرافية، يعني هو يقول ما هو تصوير لأنه مجرد ضغطة زر، يعني أنت لا بتلون ولا كذا، اجتهد من هذا الباب، فما رأينا تراجع ظاهر، هذا التراجع وكل في اللباس، هو ما هو تراجع إنما يتهم. ثم بعد ذلك فصل حتى كل علماء السنة الذين يحرمون الذين يجيزون هذا يقولون لا تجوز للذكرى ولا تجوز أن تدخل البيت، إذن كيف سنعمل ما دام أبحتم هذا؟ فالحقيقة أنه ما ظهر لنا أنه تراجع عن هذه الفوتوغرافية، بقي أنه عالم من جملة العلماء، يحصل له ما يحصل لغيره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.